بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم. قال: وهو تأنيث آخركم، وهذا قول أبي عبيد. وقد اعترض جماعة هذا القول كما ذكر الحافظ، قال فيه نظر، لأن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كسرها. وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول في أخراتكم بزيادة المثنى. وقد رد هذا الاعتراض جماعة ومنهم صاحب المصابيح، وقالوا فعل البخاري أدق، لأنه في قوله آخركم يدل على التأخر وليس مجرد المغايرة. تقول جاء رجل ورجل آخر، هذا مغايرة، لكن الآخر يشمل المتأخر. في أخراكم آخركم، فهو يدل على المغايرة ويدل على التأخير أو المتأخر. وقد جاء عن بعضهم هذا التأنيث، أو أن هذا تأنيث آخركم. وقال ابن عباس: إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة. رواه ابن أبي حاتم وسنده ضعيف، لأنه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يسمع منه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد وهو الجزري الحراني نزيل مصر وهو ثقة. قال: حدثنا زهير، وهو زهير بن من؟ نعم، زهير بن معاوية بن حديج الجعفي، وهو ثقة ثبت. قال: حدثنا أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مكثر اختلط في آخر عمره. وزهير بن معاوية ممن روى عنه في آخر أمره. وإذا كان هذا السند في غير صحيح البخاري فإنهم يعلونه ويقولون لأنه من رواية زهير عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، ولكن في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رواية المدلس محمولة على السماع، ورواية المختلط محمولة على أنها مما حفظه هذا التلميذ، فلا يضر وإن كان مما روى عنه بعد الاختلاط، فإن البخاري ينتقي من أحاديث هؤلاء. قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما. ورواية أبي إسحاق عن البراء بن عازب في الصحيح كثيرة، روى عنه كثيرا. قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله ابن جبير، وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. وهذا الحديث اختصره البخاري رحمه الله، وإلا فإنه قد أورده في غير ما موضع في المغازي وغيره بأوسع من هذا وأطول. جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال عبد الله بن جبير وهم الرماة، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. فلما حصلت المعركة وفر المشركون في أول الأمر، رأوا الناس يجتمعون على الغنائم فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فكان عبد الله بن جبير يقول لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء؟ فاختلفوا، فمنهم من ترك المكان وقالوا: قد حصل النصر فلنذهب للغنيمة، ومنهم من بقي. وكان خالد بن الوليد على جيش المشركين فاستدار وجاء لهم من الخلف بعد أن حصل النزول والاجتماع للغنيمة، وحصل ما حصل. وقوله: أقبلوا منهزمين، بعد أن حصلت الفوضى وصاح الشيطان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، انهزم بعض المسلمين، بل بعضهم وصل إلى أطراف المدينة، وبعضهم بقي يدافع عن نفسه وهو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبعضهم بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين بقوا معه وحوله منهم العشرة المبشرون بالجنة كما عند ابن سعد في الطبقات، إلا سعيد بن زيد ذكرت تسعة من هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة، التسعة المبشرون بالجنة وغيرهم ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علموا أنه لم يمت تجمع الصحابة من هنا وهناك حتى حصل الفرج وذهب هذا الغم الذي حصل للصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويبين لهم ويقول إلي وينادي بأصحابه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على ترتيب الجيش في المعركة، وأن هذا من السياسة الشرعية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخمس الجيش، بل سمي الجيش بالخميس، محمد والخميس، لأنه يقسم إلى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. فالترتيب والتنظيم في الحروب أمر مشروع، أمر شرعي من السياسة الشرعية، وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى النصر والتمكن. وأما العشوائية والفوضى فإنها من ضمن أسباب الهزائم، من ضمن أسباب الهزائم. يأتي المقاتل فيضعه القائد في الميمنة وما يدرون إلا وهو يصيح من الميسرة، قد انتقل بنفسه إلى الميسرة، وآخر يوضع في إسعاف الجرحى وإذا هو في المقدمة يهاجم، ترك الجرحى وذهب يهاجم، وآخر جعلوه في المقدمة وإذا به يسعف الجرحى قد خرج من الجبهة. فهذا عدم الترتيب من أسباب الهزائم والضعف. وطاعة الأمير في الجيش واجبة في طاعة الله وفي الأمور المباحة، ولا يجوز مخالفته، وتكون بالمعروف. ومعصية الأمير معصية لله تبارك وتعالى، قد يحصل من ورائها ضرر. وانظر إلى هؤلاء الذين كانوا مع عبد الله بن جبير رضي الله عنهم حين تأولوا أن المعركة قد انتهت، والرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لهم مسبقا: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفتنا الطير. فنزلوا، يعني اجتهدوا في ذلك النزول ولم يتعمدوا المعصية، فحصل ما حصل للمسلمين في معركة أحد. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فهي مصيبة. قتل 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا حصل فيهم الجراح، بل جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة التي على رأسه وسال دمه عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة. فهذا ليس بيسير، وهذا شيء قدره الله جل وعلا لحكم عظيمة، ولكن هذه من أسبابها، من أسبابها أن كشفت ظهورهم ونزل الرماة من على الجبل، فاستغل ذلك المشركون واستداروا خلف المسلمين وأحاطوا بهم فرماهم بالنبال وحصل ما حصل. فالمخالفة لأمير الجيش من ورائها أضرار دينية ودنيوية حسية ومعنوية، هي معصية لله عز وجل، وقد يحصل بسببها هزيمة، قد يحصل بسببها الهزيمة. فإن الجيش إذا حصل فيه مخالفات يحصل فيه ضعف، وربما يرتبك الباقون وينهزم المقاتلون بهزيمة رجل واحد يخرج من مكانه أو يخالف أميره، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أصحابه، بل إنه كان يرصهم صفوفا كصفوف الصلاة ترتيب، وهم في القتال لا بد من تنظيم، فالتنظيم الشرعي شرعي والتنظيم البدعي والحزبي بدعي. وأما التنظيم الشرعي الذي ليس فيه مخالفة لشرع الله عز وجل فهو مطلوب، ما يقول الإنسان والله التنظيم هذا إنما هو عند أهل البدع وعند التحزبات، أهل التحزبات هم الذي عندهم تنظيمات، لا، التنظيم الشرعي من ديننا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم جيوشه عند أن يخرج لملاقاة الكافرين في سيرهم في مبيتهم في عند مواجهتهم وعند رجوعهم في كل أحوالهم يعمل تنظيم وترتيب ويقسم الرايات والجيش إلى فرق وإلى مجاميع وهكذا. وقوله إحدى الحسنين أي فتحا أو شهادة، أي معناه أنه إن حصل نصر فهذا مما يبتغيه المؤمنون وينشدونه، وإن حصلت شهادة فهي الجنة بإذن الله جل وعلا. والمقاتلون والمجاهدون إذا كان هذا هو هدفهم فإنهم بإذن الله عز وجل سينصرون، لكن إذا كان المقصد نصرا أو غنائم، نصرا أو هروب، فهذا قد يسبب لهم الضعف في قتالهم، يقاتل عنده ضعف لأنه ما يريد أن يموت ولا يريد أيضا أن يضحي، وإنما يعني إن رأى السلام بقي وإن رأى الضرر ربما ترك المقاتلين وكان سببا لهزيمتهم. وأما أهل الإيمان فإنهم يبتغون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فإن حصل لهم جراح فهو في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم إلا وكلمه يدمى يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وإن حصلت لهم غنيمة فهذا مما أباحه الله جل وعلا لهم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، بل هو من أطيب الأرزاق، لكن لا يكون هذا هو الهدف، لا يكون هذا هو الهدف من القتال الحصول على الغنائم، ويا ليته الحصول على الغنائم بالطرق الشرعية، لا، لأنه باصطلاح العصر الحصول على الغنائم من النهب والأخذ والسرقة ونحو ذلك، أما لو كانت الغنائم بالطرق الشرعية أن ينال المقاتل نصيبه مما شرعه الله عز وجل له فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ولكن يكون الهدف والمقصد الأول والأسمى هو النصر على الأعداء أو الشهادة في سبيل الله عز وجل. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه يكون في أواسط القوم وفي مقدمتهم، ولهذا قال أنس الشجاع منا هو الذي يكون بجانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشجاع من الصحابة هو الذي يقترب من المكان الذي فيه رسول الله، معناه أنه أخطر الأماكن يتقدم فيها ويباشر القتال عليه الصلاة والسلام. وكان يرتجز في بعض الغزوات ويقول حين حصل ما حصل للصحابة أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقاتل، وأبو سفيان بن الحارث يمسك زمام الناقة يخاف عليه، لا يريد أن يتقدم كثيرا إلى المشركين، ما يريد أن يتقدم إلى أوساطهم، يمسك بزمام الناقة وهو يتقدم، يريد أن يتقدم وليس معه إلا القليل من بقي في الصحابة في تلك الغزوة، وهي غزوة حنين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الثبات من الله، لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، الثبات من الله، إذا أراد الله أن يثبت قوما في معركة ولو كان عددهم قليل فالثبات والطمأنينة من الله سبحانه وتعالى. الآن في بعض المعارك لو بقي 50 خلاص سيذهبون أسرى، لو بقي 50 ربما يسلمون أنفسهم بدون قتال، لماذا؟ قال والله الجيش قد انسحب، ما بقي إلا نحن، كم أنتم؟ قال مننا 500 ولا 400 والبقية إن قال انسحبوا، فيسلمون أنفسهم ما يقاتلون لأن قد ذهب كثير، وقد فالنبي صلى الله عليه وسلم في شدة المعركة حين حصل ما حصل من خالد لم يبق حوله ومعه إلا نحو 12 وفي رواية 15 رجلا، فثبتهم الله صبروا وثبتهم الله سبحانه وتعالى، ثم اجتمع الناس ورجع الصحابة ورجع الذين كانوا قد ذهبوا من المعركة واطمأنت نفوسهم وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، فحصل خير والثبات من الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن وفي غيره.